بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي أنهينا شروط الصلاة التي عقد لها المصنف ثلاثة أبيات، ثم نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بباب أركان الصلاة. وقد كنت ذكرت لكم الفرق عند الفقهاء بين الشرط والركن، فالشرط فكلاهما فرض، لكن الشرط فرض ينبغي أن يتوفر قبل الدخول في الصلاة، ينبغي أن يتوفر من قبل الدخول في الصلاة. وأما الركن فهو فرض، هو من بناء الصلاة وداخلها، يعني هو جزء من الصلاة، والشرط ليس جزءا من الصلاة، إنما يجب توفره قبل أن يدخل المكلف في الصلاة. فأتينا على ذكر الشروط كلها، ثم ننتقل اليوم إلى الفصل الجديد الذي عقده رحمه الله تعالى تحت قوله باب أركان الصلاة. يقول رحمه الله تعالى ونفعنا به: أركانها على الطريق الآتية بعشرة تعد مع ثمانية، نيتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل ولتطمئن رافعا، واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدا، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، وعددهما ركنا بلا مفارقة. وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية، فأولا واجلس أخيرا وأت بالتشهد، وبعده صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونية الخروج في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. بدأ رحمه الله تعالى بعد هذه الأركان، ذكر عددها قبل أن يبدأ بالخوض فيها، فقال إنها ثمانية عشر على رأي من عدها بهذا الشكل، يعني على طريقة من عد نية الخروج من الصلاة ركنا. وسيأتي معنا هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله، ولكن لأن المتن الأصلي الذي نظم عليه المصنف كتابه يعد الأركان ثمانية عشر، وليس المعتمد الصحيح أن نية الخروج من الصلاة هي ركن من أركان الصلاة، وإن كان عدها المصنف الأول رحمه الله تعالى ركنا، وسيأتي معنا هذا تفصيلا. قال: أركانها على الطريق الآتية، يعني الطريقة التي سلكها مصنف متن الغاية والتقريب أبي شجاع على طريقته، بعشرة تعد مع ثمانية، تعد ثمانية عشر ركنا. لكن طبعا المصنف هون قال أركانها على الطريق الآتية، لا يقصد الطريق وإنما يقصد الطريقة. فهنالك طريقتان: طريقة تعد الأركان سبعة عشر، وطريقة تعد الأركان ثمانية عشر. فقصده الطريقة وليس قصده الطريق، أركانها على الطريق على الطريق الآتية، ولا يقصد الطريق، لأن الطريق كلمة الطريق هي مصطلح في مذهب الشافعية لا يقصده المصنف هنا ولم يخطر له على بال، إنما يريد الطريقة الآتية. والطريق في مصطلح الشافعية هي ما يستعمله مصنفوهم فيقولون في المسألة طريقان أو ثلاثة طرق، في المسألة أوجه، في المسألة أقوال. وكنت أول ما بدأنا بكتاب الفقه ذكرت لكم بعض هذه المصطلحات، وذكرت منها الأوجه والأقوال، وذكرت أن آراء الإمام الشافعي بالذات، آراء الشخصية هو التي تصدر عنه في الفقه في مسألة واحدة تسمى أقوالا. إذا لدينا في المذهب عدد من الآراء للإمام الشافعي في مسألة واحدة شو بنسميها؟ أقوال. فإذا لم تكن أقوالا للإمام الشافعي وإنما كانت آراء لأصحابه والمجتهدين في مذهبه ما بنسميها أقوال، بنسميها أوجه. أوجه الأقوال المذهب وأوجه المذهب. الأقوال هي أقوال الإمام الشافعي بالذات، والأوجه هي آراء أصحابه رضي الله تعالى عنه. ذكرت هذا وذكرت طرائق الترجيح التي يتبعها المصنفون عند الشافعية فيرجحون بين أقوال الإمام بقولهم الأظهر والمشهور، وفرقت بين الأظهر والمشهور وطرائق الترجيح بين أوجه الأصحاب وأنهم يفرقون بينها بالأصح والصحيح، وذكرت الفرق حينئذ بالتفصيل. الآن أعرج على مصطلح آخر هو الطريق. الطريق يقصدون به حكاية الأصحاب للاختلاف في المذهب، ويقولوا في المسألة طريقان. معنى هذا الكلام أن أصحاب الشافعي منهم من قال أن هذه المسألة فيها قولين للشافعي مثلا، وبعض الأصحاب الآخرين قالوا لا، فيها قول للإمام الشافعي ووجهين للأصحاب مثلا. فاختلفوا في حكاية المذهب في هذه المسألة بالذات، مسألة من المسائل ماذا فيها من الأقوال، اختلفوا فيها. منهم من قال فيها أقوال الإمام الشافعي، منهم من قال فيها أوجه الأصحاب. فهذا الخلاف يسمى طرقا، يسمى طرقا للمسألة الواحدة. والترجيح بين طريق وطريق يعبر عنه بالمذهب، يقول المسألة فيها ثلاثة طرق، المذهب منها كذا وكذا، ويعد الطريقة هذا الطريق الذي يرجح في المذهب. على كل هذا استعمال المصنف لكلمة الطريق لا يقصد به الطريق الذي ذكرت من مصطلح الشافعية، إنما يقصد به الطريقة التي سلكها بعض المصنفين في عد الأركان 18، وهنا طريقة أخرى في عدها 17. وليس في المسألة طرق، إنما في المسألة أوجه فقط للأصحاب. بدأ بعد ذلك بعد هذه الأركان ركنا ركنا، فقال نيتها مع لفظ تكبير صدر مع القيام في الفروض انقدر. هذا البيت ذكر فيه ثلاثة أركان من أركان الصلاة: النية والتكبير والقيام للقادر. النية والتكبير، مقصود تكبيرة الإحرام، والقيام للقادر في الفرض طبعا. نبدأ ببحث النية. النية عند الشافعية تدخل في كل العبادات من أولها إلى ما في عبادة تخلو عن النية، ينبغي كل عمل تعمله أن تسبقه بالنية. ويحتجون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وإنما تفيد الحصر، تفيد إنما تفيد الحصر، يعني لما بتقول إنما زيد كاتب، يعني أنت بدك تحصر زيد بالكتابة فقط. إنما زيد كاتب، يعني زيد منحصر كل الحصار في الكتاب، كاتب بس، ما ليس له إلا هذه الصفة التي برز فيها. وكذلك إنما الأعمال بالنيات، فالعمل كله محصور بنيته، وليس المقصود أنه إذا كان يعني ليس المقصود أنه إذا كان ما في نية ما في عمل. قد تجد العمل قائم بتلاقي موجود وما في نية، فلا ينكر وجود العمل لكن تنكر صحته. ولذلك يقولون في تقدير كلمة محذوفة شو هي؟ إنما صحة الأعمال بالنيات. لأن إذا واحد قال لك إنما الأعمال بالنيات هذا كلامه صحيح، لأنه بلاقي واحد واقف عم يصلي يركع ويسجد ولو ما نوى، أي عمل وجد، كيف عم تقول إنما الأعمال بالنيات؟ قال لك لا، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. فهذا الذي يركع ويسجد ويقوم ويقعد إذا خلع عمله عن النية كأنه لم يعمل، هذا العمل غير معتد به في شرع الله تبارك وتعالى. فإنما صحة الأعمال بالنيات. في بعض الفقهاء الآخرين يخالفون فيقولون إن العمل إذا كان مقصودا لنفسه فإنه بحاجة إلى نية، وتكون صحة العمل مرتبطة بالنية، وما لم يكن العمل فيه نية فلا يصح العمل، كمذهب الشافعية، إذا كان مقصودا لذاته، وإذا لم يكن مقصودا لذاته فلا حاجة للنية فيه. مثل وضوء، الوضوء مو مقصود لذاته، عند الأحناف مثلا الوضوء ليس مقصودا لذاته، الوضوء ليش بتوضى الواحد؟ من أجل الصلاة. إذا لا حاجة في الوضوء إلى نية، والغسل كذلك لا حاجة فيه إلى النية. يعني لو واحد مثلا واقف على كتف بحرة أو على كتف مسبح وجاء واحد دفشه وبعد ما طلع من البحرة تذكر أنه هو كان على جنابة، فقد سقط عنه غسل الجنابة في مذهب الأحناف. أما مذهب الشافعية ما عنده تفريق بين العبادة المقصودة لذاتها والمقصودة لغيرها، كلها قربة إلى الله تبارك وتعالى، وكلها تحتاج إلى نية، ولا تصح مع النية أصلا. فلو أن النية غابت عن جزء من العمل لا سقط العمل ولم يصح ولم يعتد به شرعا. يعني لو أنت غسلت وجهك في الوضوء وبعدين تذكرت النية، أنت عم تغسل إيديك تذكرت النية، فهذا لا يكفي، لك ترجع بالوضوء من أوله وتبتل من النية من أولها من حين أول غسل الوجه. فلا يفرقون بين العبادة المقصودة لذاتها والعبادة غير المقصودة لذاتها، ودليلهم على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. شو معنى إنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني إذا كان هنالك عمل لم تنويه فهو ليس لك، ما لك من نشيط، وإنما لكل امرئ ما نوى، فالذي تنويه هو لك، والذي لا تنويه ليس لك منه شيء، لا يسجل لك في صحيفتك من عملك شيء إن لم يقترن بالنية، بدليل هذا الطرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا طبعا بالنسبة للصلاة من باب أولى، لأنها عبادة مقصودة في ذاتها، وهذا باتفاق العلماء، ما في خلاف بين العلماء أن النية في الصلاة واجبة لا بد منها، لا يناقش في ذلك أحد أبدا. وعلى ذلك إجماع العلماء ومر معنا سابقا إذا بتذكروا بحث حول الإجماع، وأن الإجماع حجة، وأن الإجماع حجة شرع، ومر معنا أن الإجماع حجة وإن لم نعرف مستند المجمعين. لو ما عرفنا احنا شو دليل المجتهدين الذين قالوا بهذا الإجماع، بس بلغنا احنا بطريق صحيح موثوق ثابت أن العلماء قد أجمعوا في عصر ما، في عصر الصحابة أو في عصر التابعين، أجمعوا على أمر من الأمور، أصبح هذا الإجماع أمانة في أعناقنا وحجة قائمة علينا إلى يوم القيامة لا يجوز مخالفته، سواء عرفنا دليلهم ومستندهم والنص الذي اعتمدوا عليه أم لم نعرف هذا النص. ودليل الإجماع من قول الله تبارك وتعالى كما سئل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عنه، لأنه كان يتمسك بالإجماع ويدافع عنه دفاعا شديدا، لما سئل عن حجته في ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى أطرق قليلا رضي الله تعالى عنه، فمر بذهنه على القرآن كله من أوله إلى آخره فلم يجد الدليل، ثم أطرق إطراقة ثانية، ثم أطرق إطراقة ثالثة، فرفع رأسه رضي الله عنه وقال، يقول ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع أمتي على ضلالة. طيب، إذا ما في خلاف بين العلماء، وهنالك إجماع منقول عن كثير من ممن يتقنون نقل مذاهب العلماء، يقولون بأن الإجماع حاصل على هذه المسألة. وكذلك من أدلة وجوب النية في الصلاة القياس، قياس نية الصلاة على نية الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل: لا صيام لمن لم يجمع من الليل، أو لمن لم يبيت من الليل. لا صيام لمن لم يبيت أو لم يجمع من الليل، يعني إذا ما نوى، إذا ما بيت النية من الليل فلا صيام له ولا اعتداد بعمله، ولو أنه أمسك عن الطعام والشراب طيلة النهار فلا ثواب له في ذلك كله، ولا يسقط عنه طلب الفريضة وما تزال في ذمته حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى. طيب، فهذا وجه آخر من وجوه حجية ومشروعية النية في الصلاة ووجوبها قياسا على الحج، قياسا على الصيام. ثم بعد ذلك تحدث الفقهاء في كثير من مسائل النية، نختار بعضا منها الهام من هذه الأبحاث نختاره لطرحه في هذا الدرس. منها أن المهم في النية ما يجري على القلب، وليس المهم ما يجري على اللسان. يعني واحد يقول لسانه: أنا أصلي فرض الظهر 4 ركعات لله تعالى حاضرا مقتديا، وبيكون بقلبه ناوي العصر، بس لسانه سبق بدون ما يشعر قال الظهر، فهو أنه هي من المعتبرة، اللسان أم القلب؟ القلب. فإذا كان هو عم يصلي العصر صلاته تمام، إذا ما عم يصلي العصر عم يصلي الظهر، فما لم تنعقد ظهرا لأنه نوى بقلبه العصر. فالمهم هو الذي يجري على القلب، أما اللسان فإنما قال به الشافعية، قال بالنية في اللسان الشافعية ليقوي اللسان القلب. يعني يجوز واحد اللي استحضر بقلبك نية الصلاة يقعد يتأمل يضبطها بقلبه ويقول: نويت أصلي فرض الظهر كذا، ما تزبط معه، لكن إذا تلفظ بها بلسانه فإن اللسان يساعد القلب على استحضار هذه النية. بالطبع ليس للشافعية حجة من نص شرعي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أنه رفع صوته بنية في الصلاة، ما في دليل على هذا، لكن دليلهم إنما هو دليل اجتهادي وقياسي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا أظن في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته بالنية في الحج، لأن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول، لأن سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطني لعابها. يعني بده يثبت أنه هو كان أقرب الناس مكانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطني لعابها، لعاب الناقة نازل على رأسه، فهو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يهل بالحج مفردا يقول: نويت الحج وأحرمت به الله تعالى. إذا طالما أنه سمعه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية ورفع صوته بها، فلذلك يقول الشافعية: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن رفع الصوت أو تلفظ باللسان بالنية إنما يكون ليساعد اللسان القلب، لأن محل النية حقيقة هو القلب. فلا بأس أن ننقل هذا الحكم بواسطة القياس من الحج إلى الصلاة. فلو وقف الواحد منا في الصلاة قبل أن يكبر نوى بلسانه وتلفظ هذه النية بلسانه، فلا بأس بذلك ليساعد اللسان القلب. في سمعت بعض الناس ممن ينكرون على الشافعية هذا، وهذا الإنكار في غير محله، لأن الشافعية لم يأتوا بهذا من بيوتهم، ولم يأتوا بهذا من جوبهم، إنما أتوا به من حكم الشرع. فالقياس إنما هو حكم شرعي وباب من أبواب أصول الفقه وحجة شرعية قائمة إلى يوم القيامة. وقاسوا هذا على فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مسألة أخرى في النية، وهي متى تكون هذه النية؟ مثل ما أننا نرجع نقول النية في القلب، المكان المعول عليه في النية، المعول عليه القلب، سيبك من اللسان، اللسان إلا مهمته مساعدة القلب فقط، أما المعول عليه القلب. طيب متى تكون، متى يكون استحضار هذه النية، متى يجب أن تكون هذه النية في القلب قائمة عند المكلف حينما يريد الصلاة؟ الإمام الشافعي يقول رضي الله تعالى عنه: إذا صلى فنوى فلينوي حال التكبير لا قبله ولا بعده، فلينوي حال التكبير لا قبله ولا بعده. الأصحاب الشافعي يقولون: ليش الإمام الشافعي اتخذ هذا الرأي ووقف عنده وكان هو المعتمد في مذهب الشافعي؟ يقولون السبب في ذلك أن التكبير هل هو من الصلاة أم ليس من الصلاة؟ التكبير من الصلاة، وبالاتفاق هو ركن أركان الصلاة، ما خالف في هذا إلا يعني جزء قليل من الفقهاء، منهم أحد الأحناف، وليس هو رأي المعتمد في مذهب الحنفية الكرخي، ليس هو رأي المعتمد، يقول إنه شرط من شروط الصلاة وليس ركن من أركان الصلاة، لكن الفقهاء كلهم على أنها ركن من أركان الصلاة. طيب يقول أصحاب الإمام الشافعي: إن الإمام شرط هذا أن يكون النية في حال التكبير لا قبله ولا بعده، بسبب أن التكبير هو ركن من أركان الصلاة وجزء من أجزائها، فلا ينبغي أن يخلو التكبير عن النية، فإذا تأخرت النية عن التكبير فقد خلا جزء من الصلاة عن النية، فلم تصح الصلاة، ما تصح الصلاة. لازم يكون النية من أول لفظ التكبير، من عند الهمزة الله أكبر، لازم يكون من عند الهمزة بدأ التكبير. طبعا هذا في مشقة، لكن يعني لوجود المشقة في ذلك، فالمعتمد من مذهب الشافعي أن يكون النية ضمن التكبير، مو ضروري حكم مع الهمزة تماما وينهي النية مع جزم الراء في آخر الله أكبر، هذا قد يكون في مشقة، لكن يتسامح في هذا. فإذا كانت النية مقترنة بالتكبير كما قال الإمام، حال التكبير لا قبله ولا بعده، فإن ذلك يكفي. برضو لسه هذا الأمر كثير من الناس يستصعبه، لكن الذي يعتاد عليه لا يجده صعبا، يعني بيعود نفسه أن تكون نية مع التكبير، هو عم يقول الله أكبر، هو عم يقول هذا القول، لسانه يقول الله أكبر وقلبه يقول نويت كذا وكذا، النية تكون في القلب مع هذا التكبير مباشرة لا قبله ولا بعده. هذا ممكن أن يكون، لكن مع الممارسة، لكن لصعوبة ذلك في اتجاه ضمن مذهب الشافعية يقول به إمام الحرمين وتلميذه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، ويقول به كذلك الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وهو من مرجحي أو أعظم مرجحي المذهب، يقول بهذا القول كذلك ويختاره، وهو أنه يقول تكفي المقارنة العرفية، يعني ما بدها هالتدقيق كثير، لا كثير الواحد يعني يدقق على نفسه حتى يتوسوس، لا، قال تكفي المقارنة العرفية وهي تكون بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها، بس هذا بكفي، بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها. اجت قبل التكبير بلحظة، مع التكبير بعد التكبير مباشرة، يعني هذه المقارنة مقارنة عرفية وليست مقارنة حتمية. المقارنة العرفية يعبرون عنها هذا التعريف، بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها. هذا شيء من التسهيل في مذهب الشافعية. أما خلاف المذاهب في هذا، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لا بأس بأن تتقدم النية عن التكبير قليلا بزمن يسير، لو تقدمت النية عن التكبير بزمن يسير بحيث لا يتشاغل بعدها، من النية إلى الدخول في الصلاة ما بده يكون في تشاغل، لو تقدمت بزمن يسير معلش ما بيضر، لكن ما بده يكون في تشاغل، مو نوى وبعدين راح أكله لقمتين ورجع كبه، مو نوى والتفت حكى له قصة مع جاره وبعدين رجع كبه، لا، ما بده يكون في تشاغل بين النية وبين التكبير. فلو تقدم النية على التكبير بزمن يسير لا بأس بذلك عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، بحيث لا يتشاغل فيما بين النية والتكبير. والإمام أحمد يوجب أن تتقدم النية وأن لا يفصل بينها وبين التكبير فاصل، وأن لا تكون في ضمن التكبير. عنده رأي الإمام أحمد بعكس رأي الإمام الشافعي، ما بصير تكون النية مع التكبير، ينبغي أن تكون قبل التكبير وأن تختتم قبل التكبير بغير فاصل بينها وبين التكبير. ما بده يكون فاصل، نويت أصلي فرض الظهر 4 ركعات لله تعالى حاضر مقتديا الله أكبر، طبعا فاصل نفس ما بضر، فاصل نفس أو سعال أو غطاس أو كذا، فهذا كله لا يضر عند الفقهاء. نعم، هذا رأي المذاهب. في رأي آخر كذلك ضمن مذهب الأحناف لكنه بعيد قليلا، هو رأي أبو يوسف رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب الإمام أبي حنيفة، يقول رضي الله تعالى عنه إذا خرج المرء من منزله قاصدا الصلاة، طلع من بيته قاصد الصلاة، إلى إمام فوصل إليه وهو في الصلاة فدخل فيها وليس في ذهنه الصلاة فلا بأس بذلك. لو دخل في الصلاة ومو في ذهنه الصلاة، مو حاضر في ذهنه، مو مستحضر لمعنى الصلاة، لكن طلع من بيته هو قاصد الصلاة وجاء إلى المسجد ودخل في الصلاة دون أن يستحضر هذه النية فلا بأس به. هذا الكلام موجود في مذهب الأحناف عند أبي يوسف. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه رأيه المنقول عنه مثل ما قلنا، أنه لو كان قبل لو كان بين النية والتكبير فاصل يسير لا بأس بذلك. نعم، هذا مجمل آراء العلماء رضي الله تعالى عنهم في قضية مقارنة التكبير للنية، والذي كما رأيتم أصعبه وأشده مذهب الشافعية، وفيه وسع عند الشافعية كما ذكرت رأي الإمام الغزالي وشيخه إمام الحرمين، واختيار الإمام النووي المقارنة العرفية. المقارنة العرفية يعني مو مقارنة حتمية كما ذكر الفقهاء، وإنما مقارنة عرفية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها، ولو تقدمت النية عن تكبير بشيء أو تأخرت عنه بشيء فإن هذا كله لا يضر إن شاء الله تعالى. لا ما بصر، إذا يعني إذا كان بعد ما كبر تكبيرة الإحرام وخلاص قاعد يصلح النية ويشتغل فيها، لا، تكبيرة الإحرام يقول ما صحيت فيخرج من الصلاة، ينوي الخروج من الصلاة ثم يكبر من جديد مع النية المتقنة، يعني إما أن ينوي نية مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده على رأي إمام الشافعي، أو مقارنة عرفية على رأي الغزالي وشيخه، أو رأي أبو حنيفة كما ذكرنا أو الإمام أحمد، ما بضر. نعم. هذا يأتي معنا في صلاة الجماعة. سؤال يسأله الأخ أنه في ناس الإمام عم يقول الله أكبر، هن بيقولوا الله أكبر معه، ما بيستنوا لحتى يخلص، بينوا معه، هذا مفسد للصلاة، تفسد الصلاة. أنت إذا كان الإمام ما انتهى من التكبير، المقارنة في أركان الصلاة مكروهة. إذا ركع وأنت ركعت مع الإمام مباشرة، ما تأخرت عنه شوي، رفعت معه، سجد سجدت معه، هذا في كراهة. إذا تأخر عنه قليلا قليلا، مو كثير، تأخر عنه قليلا. أما إذا قارنته مقارنة كاملة فهذا في كراهة، إلا في تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام لا تجوز المقارنة فيها، ويجب التأخر، يجب التأخر حتى تسمع جزم الراء، الله أكبر، الراء الساكنة. متى سمعت الإمام سكن الراء وجزمها، أنت بعد منها تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، ولا تجوز المقارنة. عند الشافعي تفسد صلاتك إذا فعلتها، وسيأتي معنا هذا في كتاب صلاة الجماعة إن شاء الله، يأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى، في لأنه في تفصيل، في كلام للعلماء حول هذا الكلام، يأتي معنا تفصيلا إن شاء الله. طيب، الآن إذا أردت أن أدخل في الصلاة بالنية، ماذا أنوي؟ شو بدي راعي أنا في النية؟ شو الشيء اللي لازم أنويه والشيء اللي يسن لي إنه أنوي واللي مو ضروري؟ النية بالنسبة للفرض، الآن المهم بالنسبة للفرض، إذا أنا بدي أدخل بفريضة، بدي أصلي فرض العشاء، ماذا أنوي؟ في عندنا أمرين ما في خلاف أبدا بوجوبهما، وهما نية الفعل، نية الفعل والتعيين. نية الفعل يعني أني أعرف أن حالي بدي أصلي، نويت أن أصلي، هي أول واحدة، الفعل فعل الصلاة، نويت أصلي، هي أول واحدة الفعل، نية الفعل. والثانية التعيين، نويت أصلي العشاء، نويت أصلي العشاء. التعيين لا بد منه، أنت داخل على الصلاة وما لك عرفاش بدك تصلي، والأشد من هيك أنت عم تصلي فرض وما تعرفش عم تصلي، لا بد من التعيين، الفعل والتعيين، هذول التنسين في إجماع عليه. وفي واحدة ثالثة كذلك لا بد منها، هي فرض، فيها خلاف، لكن الصحيح المعتمد من أقوال الفقهاء أنها لا بد منها، ركن في النية، وهي الفرضية، تقول أصلي فرض العشاء، مو صلي العشاء، أصلي فرض العشاء. هي كلمة فرض العشاء هذه جمهور العلماء على وجوبها الفرضية. إذا صار عندنا ثلاث شغلات ما بننساهم، شو هن؟ أولا الفعل، أصلي الفعل، والثاني شو؟ الفرضية، والثالثة التعيين، الفعل والفرضية والتعيين، تمام؟ مثل ما نظمهم بعض البيت شعر، فقال يا سائلي عن فروض النية الفعل والتعيين والفرضية، يا سائلي عن فروض النية الفعل والتعيين والفرضية، يعني أصلي فرض العشاء. إذا واحد بس هيك قال ثلاثة دول كافي خلاص، ما زاد على ذلك مستحسن ولا بأس به، قد يكون سنة، لكن لو لم يفعل ذلك فصلاته صحيحة. لو دخل واحد الصلاة قال أصلي فرض العشاء الله أكبر، هذا يكفي وصلاته صحيحة، ما في إشكال عليه، نعم، بدون ما يدخل مقتديا، لكن بيأتي معنى هذا. نعم، الآن ماذا يسن له أن يضيف على هذا؟ ماذا يسن له أن يضيف على هذا؟ لو أضاف على هذا عدد الركعات فهذا أفضل، أصلي فرض العشاء لله تعالى أربع ركعات، يضيف عدد الركعات فهذا لا بأس به ويكون أحسن. وكذلك هل يقول أداء أم قضاء؟ كذلك لو ما قال لا أداء ولا قضاء، صلاة ما عليه إشكال، صحيحة. ليش؟ لأنه كلمة أداء وقضاء ماذا تعني؟ تعني الوقت، مو هيك؟ إذا عم يصلي ضمن وقت الصلاة فهي أداء، وإذا عم يصلي خارج الوقت فهي قضاء. طيب، فإذا كان عم يصلي على قبل طلوع الشمس لو قال أداء أو ما قال هي واقعة أداء، ولا عم يصلي مع طلوع الشمس، لا عم يصلي مع طلوع الشمس شو بيفيده أن يقول أداء هي قضاء؟ فهذا لا يقدم ولا يؤخر، لكن لو قالها يكون أفضل، يقول أصلي 4 ركعات فرض العشاء حاضرا أو أداء. هذه أيضا مسألة أخرى. ومسألة ثالثة، يقول مقتديا ولا ما يقول مقتديا؟ هاي مقتديا لا تؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولو ما قال مقتديا، لكن إذا لم ينوي القدوة فإن صلاته صحيحة لكن ليس فيها ثواب جماعة، روح على حاله ثواب الجماعة. لو خطر في باله خلال الصلاة هو صلى الركعة أول ركعة وما نوى وقال الله أكبر ما نوى مقتديا، بعدين هو بالركعة الثانية ذكرك والله أنا ما نويت مقتديا، نقول له معلش الآن أنت نوي وأنت في الصلاة راح عليك ثواب الركعة الأولى، ثواب الجماعة في الركعة الأولى، وتكسب ثواب 3 ركعات في ثواب الجماعة بالنسبة لبقية الصلاة. وكذلك الإمام لو ما قال إماما وصلي فرض العشاء 4 ركعات حاضرا وقال الله أكبر، طيب ليس له ثواب الجماعة، صلاته صحيحة وقدوة المقتدين صحيحة ولهم ثواب الجماعة، هو ما له ثواب الجماعة إلا أن يقول إماما، ولو قال إماما خلال الصلاة فله ثواب ما بعد هذه النية، أما ما قبلها فقد فاته ثواب الجماعة. ويأتي معنا هذا إن شاء الله، البحث هذا بالذات يأتي معنا في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، فيه له تفصيلات أخرى. نعم، هذا في مذهب الأحناف، في مذهب الأحناف صلاة المقتدي مرتبطة بصلاة الإمام ارتباط أشد من ارتباط عند الشافعية بكثير. ليش؟ لأن الإمام يتحمل عنه بعض الأركان مثل الفاتحة، يتحملها الإمام لأن المقتدي في مذهب الأحناف لا يقرأ الفاتحة، فالإمام الذي يقرأ فلا بد من نية القدوة حتى يتحمل عنه الإمام هذا التحمل، ولو الإمام بطلت صلاته بطلت صلاة المقتدين، مو مثل الشافعية، الشافعية لو فسدت صلاة الإمام أو تذكر أنه هو مو متوضي، خير إن شاء الله خاطرك مع سلامة روح بتوضأ، والمقتدين صلاتهم ماك عليها إشكال أبدا. ليش؟ لأن الإمام مو متحمل عليهم شيء، عم يقروا الفاتحة وأركانهم كلها صحيحة، مو متحمل عنهم شيء ويتابعون صلاتهم. في تفصيلات حول هذه المسائل إن شاء الله تأتي معنا بالتفصيل. نعم، كيف؟ نعم، لابد من نية القدوة. هذا المسبوق بالنسبة للشافعي، المسبوق نعم دائما مقتديا مشان لأنه الإمام بده يتحمل عنه الفاتحة. نعم، والله ما أسمع. نعم، لا أنا ذكرت أنه لا يجب شيء باللسان، ما في شيء، ما في نية. شوفوا أخواننا، ما في نية في الإسلام، كل الفقه من أول لآخر ما في نية واجبة في اللسان. النذر يتميز على غيره أنه بده لفظ باللسان، يعني يحتاج لفظ، أما الباقي العبادات كلها ما بدها تلفظ، التلفظ سنة، مجرد سنة، ما في شيء واجب أبدا، الواجب في القلب كله. لكن إلنا الشافعي تميزوا فقالوا إن النية باللسان تساعد القلب وقاسوها على الحج، أما وجوب ما في وجوب. نعم، طيب لا. نعم، مو ضروري. هل يسأل أخ هل يجب أن يقول نويت أن أصلي؟ لا مو ضروري، قال أصلي فرض الظهر كافي، أصلي فرض الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا كافي، هذا مو ضروري نويت، لكن لو قالها فلا بأس بذلك. نعم، طيب إذا نضيف إلى الفعل والفرضية والتعيين أن هذول 3 لا بد منها، الفعل والفرضية والتعيين. شو منضيف لها؟ نضيف لها عدد الركعات، ونضيف لها أداء أم قضاء، ونضيف لها مقتديا إذا كان مقتدي مع الجماعة، ويضيف لها لله تعالى. هذا كل هذا يعد استكمال للنية من كل وجوهها بيكون أفضل. لو استكملنا بهذا الشكل بيكون أفضل. ولو اقتصر على الثلاث الأولى التي ذكرتها التي قال العلماء بفرضيتها كافي. نعم. كيف؟ مستقبلا الكعبة المشرفة. نعم في فقهاء تكلموا بهذا، لكن ما أحد قال بوجوبه أن يقول مستقبلا الكعبة المشرفة. ما أحد من الفقهاء قال بوجوبه، لكن في فقهاء قالوا يستحسن أن يقول مستقبلا الكعبة المشرفة، مو ضروري، لكن ما هو ضروري. نعم. نعم هذا بحث خارج عن موضوعنا، نحن نتكلم الآن في النية. عند الأحناف ما في، المقتدي لا يقرأ الفاتحة نهائيا، الإمام يتحمل عنه، ما بصير مقتدي ويقرأ. لكن هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله بتفصيلاتها وحجج الفقهاء في مسألة يعني الأدلة فيها يعني قوية وبدها شغل كثير، إن شاء الله نأتي عليها بالتفصيل وبخدمة الأدلة إن شاء الله، نقف عندها كاملة إن شاء الله. نعم. 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 يقول أخ الإمام ينوي إمامة النساء، مو ضروري أن يفصل. الفقهاء الشافعي يقولون ما في فرق بالقدوة بين الرجل والمرأة. المقتدين مما كانوا يكونوا بغض النظر عن الجنس المقتدي، امرأة ولا رجل، بس يصلي أربع ركعات فرض الظهر مثلا إماما. مين مؤتم فيه ما بضر، نساء ولا رجال، ما بحاجة لهذا التفريق. نعم. طيب كذلك من الأبحاث النية أنه لو واحد نوى الظهر مثلا بعد ما خلص صلاة تبين له والله ما قدم ظهر لسه، يعني دخل في الصلاة قبل دخول وقتها، والصلاة لا تجب قبل انعقاد سبب الوجوب وهو زوال الشمس عن منتصف السماء، إذا ما زالت الشمس عن منتصف السماء ما وجب الظهر أصلا. هو تبين له بعدين أنه غلطان أخونا بالله، نوى بالصلاة ودخل فيها وصلى وكان لسه ما دخل الوقت، سواء أنهى الصلاة ولا ما أنهى، المهم أنه دخل بالصلاة وبدأ فيها قبل دخول الوقت، فما حكم صلاته؟ في فقهاء يقولون هذه الصلاة باطلة من أساسها، والصحيح المعتمد في مذهب الشافعي أن صلاته تقع نفلا، أن صلاته تقع نفلا، لكن طبعا لا بد من إعادة هذه الصلاة، هذا باتفاق الفقهاء بإجماع العلماء أنه لا بد من إعادة صلاته التي صلاها. طيب كذلك بحث آخر، هل يجوز الخروج من هذه النية إذا واحد نوى، هل يجوز الخروج من هذه النية وأن يقلبها أو يغيرها أو كذا؟ في صورة من الصور يستطيع أن يقلب فيها المصلي فرضه نفلا، وهو لو دخل المسجد فأقام الصلاة وبدأ بصلاة العصر، صلى أول ركعة وأقاموا الجماعة، قامت الجماعة، هو شو بيساوي؟ يكمل لحاله منفرد ولا بيلتحق خلال صلاته بالجماعة، أم يقطع صلاته ويلتحق بالجماعة؟ إذا كان بده يقطع صلاته هيك مباشرة هذا غير مستحسن، الصلاة لا تترك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا متفق على أنه للفروض النوافل المختلف بين الشافعي والحنفية، أن النفل يجوز قطعه أم يحرم قطعه. الشافعي على أن النفل يجوز قطعه، فالكلام في هذه الآية عن الفروض بالاتفاق، الفرض لا يجوز قطعه. طيب شو بيساوي؟ هل يدخل على صلاته نية الجماعة ويقتدي بالجماعة؟ يعني هو صلى ركعة بقية ثلاث ركعات وقامت الجماعة يقتدي بها ثلاث ركعات الإمام؟ نعم يجوز هذا، لو فعل هذا يجوز، والركعة اللي بتزيد للجماعة بيخلصوا قبل الجماعة بركعة، مو هيك؟ إذا كان هو سابقهم بركعة بيخلص قبل بركعة، فعندما يصل هو لنهاية الركعة الرابعة يجلس والإمام يقوم فيأتي بركعة، هو بيبدأ بالتشهد وينتظر حتى ينهي الإمام ركعته ويجلس فيسلم مع الإمام، فيسلم مع الإمام. هذه الطريقة مكروهة، يكره له أن يفعل ذلك، وصلاته صحيحة لو فعل هذا الفعل، صلاته صحيحة لكنها مكروهة. الأفضل ماذا يفعل؟ الأفضل يقول الفقهاء إنه يقلب نية فرضه نفلا، هو ناوي فرض العصر صلى ركعة بيساوي نفل، وبيكمل الركعتين وبيسلم الركعتين وبيقوم بيقتدي بالإمام، فهذا أفضل الطرائق فيها. الأفضل ما تفعله إذا حصل ذلك أن تقلب نية فرضك نفلا وتسلم الركعتين وتلتحق بالإمام من جديد، هذا أفضل ما يمكن أن تفعله إن شاء الله تعالى. نعم، بس بيقلبوا الفرض ساوي نفل، نفل مطلق لوجه الله تعالى. نعم، هو لا مو سنة عصر، نفل مطلق، هذا نفل مطلق، نعم غير معين. نعم، في بحث آخر في النية وهو نية النفل، نية النفل هل هي مثل الفرض أم تختلف عن ذلك؟ قالوا إذا كان هذا النفل له سبب أو له وقت فإنه يجب فيه نية الفعل والتعيين، نية الفعل والتعيين. إذا كان له سبب، يعني مثلا سببه صلاة الاستسقاء، سببه صلاة العيد، دخول العيد، هذا له سبب، بدك تقول أصلي صلاة العيد، والأحسن تكمل ركعتين سنة صلاة العيد، لكن الفرق في ذلك هذين الأمرين، الفعل والتعيين. إذا كان شيء له سبب أصلي ركعتين سنة صلاة الاستسقاء، إذا الفعل والتعيين، هذا بس الأمرين هذول هن الواجبين. كذلك إذا إلها وقت مثل سنة الظهر القبلية، أصلي سنة الظهر، لابد من الفعل والتعيين. إذا كان لها وقت أو لها سبب، الضحى إلها وقت أصلي ركعتين سنة الضحى، وهكذا. أما إذا لم يكن لها سبب ولا وقت، ففي المطلق عام بالليل يصلي لوجه الله تعالى، فهذه يكفي فيها نية الفعل، بس نية فعل الصلاة كافية، نية فعل الصلاة على أي شكل كان كافي، ما زاد على ذلك فهو خير. أصلي لله تعالى ركعتين سنة قيام الليل أو سنة التهجد، هذا بيكون أفضل وأحسن، فالأصل أن ينوي فعل الصلاة فحسب. نعم، يسأل الأخ هل يجوز جمع نيتين مع بعضهم، نية تحية مسجد وسنة من السنن؟ السنن أخواننا والفروض يمكن أن تجمع معها نية تحية المسجد أو سنة وضوء، تدل تنتين فقط، أي سنة من السنن. أنت دخلت المسجد بدك تصلي الضحى، بتقول الضحى وتحية المسجد، بدك تصلي الظهر لقيت الإمام مبلش بصلاة الظهر، بتصلي أربع ركعات فرض الظهر حاضرا مقتديا مع سنة تحية المسجد، لا بأس بذلك. إيش اللي بدك تصلي؟ تقرن إليه إحدى النيتين اللي بدك إياها أو النيتين مع بعض البعض، تحية المسجد والوضوء، وغير هذول الثنتين لا. بتصلي مثلا سنة الاستخارة مع سنة الظهر القبلية، تصلي الضحى قضاء مع سنة الظهر القبلية، تصلي ما في، كل السنن لا تقرن بعضها إلى بعض، إلا تحية المسجد والوضوء تقرنها مع أي نية أخرى من فرض أو نفل. نعم، أيضا الركن الآخر هذا ركن النية الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله نيتها مع لفظ تكبير صدر، نيتها مع لفظ التكبير مقترنا به. الركن الثاني التكبير الذي عبر عنه المصنف بهذا القول مع لفظ تكبير، نيتها مع لفظ تكبير صدر. التكبير كذلك، والمقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قولك الله أكبر، هذا قولك الله أكبر في أول الصلاة هذه تسمى تكبيرة الإحرام، هذه كذلك ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا بد منها، بخلاف
بقية تكبيرات أنت خلال ركوع وسجود ورفعك من الركوع ورفعك من السجود وقيامك إلى الركعة الثانية بتكبر دائما، هذه التكبيرات شو حكمها؟ سنن، كلها سنن، لو تركت شيئا منها ما بيأثر على صحة الصلاة، إلا التكبيرة الأولى تكبيرة الدخول بالصلاة هي نسميها تكبيرة التحريم أو تكبيرة الإحرام. لما سميت بهذا الاسم؟ قالوا سميت بهذا الاسم لأن بفعلها أول لفظة بلفظ الهمزة الله أكبر حرمت عليك محرمات الصلاة، الأمور التي شرع الله تحريمها في الصلاة تبدأ مع البداية بلفظ الله أكبر، لذلك سميت تكبيرة الإحرام. خلاص ما عاد في أكل، ما عاد في مشي، ما عاد في حكي، ما عاد في محرمات الصلاة كلها بدأت مع لفظ التكبير مباشرة، لذلك سميت تكبيرة الإحرام. ودليلهم على وجوب هذه التكبيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، أنه قال الصلاة مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاة مفتاحها، ليش سمى مفتاح؟ لأن الحدث كأنه قفل، إذا واحد محدث كأنه هذا الحدث قفل ما بيخلي يصلي، بيجي بالوضوء يفتح هذا القفل، قفل الحدث، وبيدخل إلى ميدان الصلاة فيصلي. فقال الصلاة مفتاحها الوضوء وتحريمها، يعني إذا دخلت في الصلاة فحرمت على نفسك سائر محرمات الصلاة، شو تحريمها؟ التكبير، قولك الله أكبر خلاص دخلت أنت في الصلاة. وتحليلها يعني تحلل لنفسك ما حرمته عليها في الصلاة بإيش؟ بالتسليم. الصلاة مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، يأتي معنا إن شاء الله حديث المسيء صلاته، حديث طويل ويعد من أعظم مصادر الفقهاء في أفعال الصلاة، حديث المسيء صلاته الذي جاء فصلى في المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء إليه قال اذهب فصلي فإنك لم تصل، قال له روح صلي ما صليت، فراح رد صلى مرة أخرى ثم قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم علمه صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة. فكيف علمه الصلاة؟ المهم الآن نأتي بالقطعة المفيدة لنا في ما نحن فيه، قضية تكبير الإحرام. قال له إذا قمت إلى الصلاة، لهذا المسيء صلاته رضي الله تعالى عنه، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر للإحرام، ثم كبر للإحرام، يعني هذا بدء الصلاة تسبغ الوضوء ثم تكبر للإحرام بالصلاة. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو كما قلت حجة الفقهاء هذا الحديث، وأحاديث أخرى تأتي معنا إن شاء الله تعالى في مشروعية أفعال الصلاة كلها من أولها إلى آخرها. فالتكبير هو ركن من أركان الصلاة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بأعداد منهم جماعات من الصحابة كما ورد في البخاري ومسلم وغيرهما أنهم قالوا كان صلى الله عليه وسلم يكبر للإحرام بالصلاة، كان يكبر للإحرام بالصلاة. إذن التكبير ركن في الصلاة لا بد منه، ولم يخالف لذلك إلا قليل من الفقهاء، لكن هذا خارج اجتهادات المذاهب الأربعة فلا نعول عليه ولا نقف عنده. المهم في المذاهب الأربعة لا بد من تكبيرة الإحرام في الصلاة. وكذلك من أبحاث التكبير في الصلاة يقول فقهاء الشافعية وجمهور الفقهاء مع الشافعية في أن التكبير لا بد أن يكون باللغة العربية، أن يقول الله أكبر. أما لو استبدل لفظ الله مثلا باللغة الفارسية يقول خداي، أو باللغة الإنجليزية يقول God أو كذا، كل هذا لا، عند الشافعية لا يجوز ولا يصح معه التكبير بحال من الأحوال. وخالف في ذلك الحنفية، يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يكبر بالعربية، فإن لم يحسنها كبر بغيرها، وإن أحسنها جاز له أن يكبر بغيرها. يعني رأي الإمام أبو حنيفة أن المهم أن نأتي بمعنى التكبير لا بلفظه، طالما أنه حصل معنى التكبير كبر ربنا سبحانه وتعالى بأي لفظ شاء وبأي لغة شاء، فإن هذا كاف في الدخول في الصلاة. التكبير بغير العربية جائز لمن أحسنها ولمن لم يحسنها. نعود إلى موضوع التكبير بالعربية لأنه في شوية تفصيل إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.